بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في أدلة الاستصحاب، وبالتحديد في الصحيحة الأولى لزرارة التي يسأل فيها الإمام الصادق عليه السلام عن حد النوم المبطل للوضوء، ثم ذكر حالة يشك فيها بالنوم، وهو أن يحرك بجنبه شيء وهو لا يشعر به، فقال الإمام: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، لا يعني لا يتوضأ، لا يعيد وضوءه حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا يعني وإن لم يستيقن فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. وقلنا أن الكلام في هذه الرواية في عدة جهات: الجهة الأولى في محل الشاهد، وهي هذه الجملة الشرطية، وإلا يعني وإن لم يستيقن فإنه على يقين. فقلنا أولا: ما المراد بلا ينقض اليقين بالشك؟ كيف يعبر الإمام بهذا التعبير أنه لا تنقض يا زرارة يقينك بالشك، مع أن اليقين لا ينقض في موارد الاستصحاب، إنما اليقين ينقض في مورد الشك الساري إلى اليقين، وهنا زرارة ليس شكه من الشك الساري، يقول كنت متيقنا والآن شاك، وذاك اليقين في محله وشكي الآن في محله. هذه النقطة الأولى في الجهة الأولى، ما المراد بلا ينقض اليقين بالشك. النقطة الثانية كانت في تحديد جواب القضية الشرطية. قلنا أن في تحديد جواب القضية الشرطية ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن الجواب مقدر، إن لم يستيقن أنه نام فهذا الجواب لا يجب الوضوء، وحذف هذا للقرينة الموجودة في الكلام، فلا يجب الوضوء فإنه على يقين من وضوءه، وهذا المذكور هو تعليل وعلة هذا المحذوف، هذا احتمال. احتمال آخر أن الجواب هو فإنه على يقين، وإن لم يستيقن أنه نام فإنه على يقين. بحمل الجملة على الجملة الإنشائية حتى يحصل الربط والترتب بين الشرط والجزاء، فنقول: وإن لم يستيقن أنه نام فأعبدك بأنك على يقين. الاحتمال الثالث أن قوله ولا ينقض اليقين بالشك هو الجواب، يعني وإن لم يستيقن أنه نام لا ينقض اليقين بالشك، كأنه ينهاه يقول: إذا ما استيقنت فلا تنقض يا زرارة. هذا هو الاحتمال الثالث الذي وصلنا إليه. ولكن يورد المصنف على هذا الاحتمال بأنه على كلامكم يستلزم أن يكون جزاء القضية الشرطية قد ابتدأ به بالواو، هذا خلاف القواعد، ما عندنا جزاء أو جواب شرط أوله واو العطف أو واو الحين عاطف استئناف ما عندنا. تقول إن جاء زيد وعمر قائم، هذا له معنى وعمر قائم. تقول وعمر هذا جواب الشرط، والشرط وإن جاء زيد. على كلامكم الجملة تكون هكذا، أن جزاءها مبدوء بالواو إن لم يستيقن من النوم ولا ينقض اليقين بالشك، هذا الجزاء ولا ينقض. فالجزاء لا يناسبه الواو. إذن نسألكم، فإنه على يقين من وضوءه، هذا اللي داخل عليه الفاء، هذا شنو تخلونه؟ إذا خليت الجزاء هو ذيل الكلام نهاية الكلام، فهذا الذي في منتصف الكلام، لا هو في جهة الشرط ولا هو في جهة الجزاء، هذا شنو دوره في الكلام؟ وإلا هذا الشرط، فإنه على يقين من وضوءه، هذا صاير في المنتصف، ولا ينقض اليقين بالشك، هذا صاير الجزاء. هذا اللي بالمنتصف هذا شنو؟ جملة معترضة، شنو وضعه؟ يقول هذا إما انقدر من تتميمات الشرط، وإما مقدمة للجزاء، مو هو الجزاء، مقدمة للجزاء. يقول أيضا التتميم، تتميم الشرط بالفاء أيضا هذا لا يتناسب، كما أن الجزاء لا يناسب الواو، تتميم الشرط بالفاء أيضا لا يتناسب، أو التتميم بالفاء لا يناسب الشرط. كأن تقول مثلا إن جاء زيد فعمر عالم فأكرمه، أو وأكرمه مثلا، محل الفاء ليس هنا في أثناء الشرط. تقول إن جاء زيد فعمر عالم فافعل كذا وكذا، تعطف في أثناء الشرط جملة على جملة أخرى بالفاء، هذا مو مناسب، ركيك، لا غير مفهوم عندنا. فهذا الوجه الثالث عند المصنف ضعيف. لذا قال الثالث أن يكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وأما قوله فإنه على يقين من وضوئه فهو تمهيد للجزاء، مو هو الجزاء، لا تمهيد للجزاء. يعني شنو تمهيد للجزاء؟ يعني ليس هو المترتب على الشرط حتى يدخل في طرف الجزاء، غير داخل في طرف الجزاء، لا هو كأنه مثلا جملة معترضة يمهد للجزاء، يجهز ذهن المخاطب للجزاء، إما تمهيد للجزاء أو لا ضمن الشرط يتمم الشرط تتميم للشرط. وهذا الاحتمال أضعف من سابقه، لأن الجزاء لا يناسب الواو، والشرط وتتميماته لا تناسب الفاء. إذا قلتم أن فإنه على يقين من وضوئه هذا من تتميمات الشرط، شنو محل الفاء؟ ليش جئت بالفاء؟ إذا قلت أن ولا ينقض اليقين بالشك هو الجزاء، هم لا يناسب الواو الجزاء. هناك احتمالات أخرى أيضا في هذه الرواية ما تعرض لها المصنف، يعني ما تقتصر الرواية على الاحتمالات الثلاثة هذه في جواب الشرط. وهكذا يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى. ليش الاحتمال الأول هو الأقوى؟ الاحتمال الثاني هو غير مفهوم عرفان. الاحتمال الثالث الثاني شنو كانت مشكلته؟ مشكلته أنه لا يوجد ترتب بين الشرط والجزاء إلا بحمل الجزاء على الجملة الإنشائية. إذا حملت الجزاء على أنه إنشاء فنعم يمكنك أن تقول إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوءه، وإلا إذا حملتها على جملة إخبارية لا معنى بأن يخبر الله أو يخبر الإمام عليه السلام زرارة بأنه وإن لم يستيقن أنه قد نام، فترى أخبرك هكذا أنه على يقين من وضوء. الإخبار لا يناسب المقام، لأنه إذا كان إخبارا فهو يخبر عن يقينه السابق، والزرارة يعلم بهذا الأمر، إضافة إلى أن يقينه السابق ليس مترتبا على عدم يقينه اللاحق. كيف يقال أنه الآن هو ليس بمستيقن فسابقا كان مستيقنا؟ شو الربط بينهما؟ فلا بد أن نحمل اليقين على اليقين الفعلي، ونحمل الجملة على الجملة الإنشائية. الآن هو على يقين، مو سابقا كان على يقين، لا، الآن هو على يقين، ولكنه يقين تعبدي، أنا الشارع أعبدك به، لا أنك لا أني أخبرك أنك على يقين. فهذه كانت مشكلة الاحتمال الثاني. أما الاحتمال الأول كان عنده مشكلتين، التكرار والتقدير، وانحلت المشكلتان. قلنا لا محذورة في التقدير إذا كانت قرينته متصلة، كما لا محذورة في التكرار إذا كان ملفقا من التصريح والتقدير. فأقوى الاحتمالات عند المصنف هو الاحتمال الأول، ولكن هنا إشكال. خلني على الاحتمال الأول، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء فإنه على يقين من وضوءه. تبقى هذه الجملة فإنه على يقين من وضوءه، هذه المشكلة فيها موجودة، المشكلة اللي في الوجه الثاني موجودة في الوجه الأول أيضا. كيف يعبر الإمام فإنه على يقين من وضوءه؟ هل زرارة الآن على يقين من وضوءه فعلا؟ لا، مو على يقين من وضوءه. في السابق نعم كان على يقين من وضوءه، وهو يعلم أنه في السابق كان على يقين من وضوءه. شنو ربط اليقين السابق بأنه لا يجب عليه الوضوء؟ فلا بد أن نحمل الجملة هذه فإنه على يقين من وضوءه على اليقين السابق، أما اليقين الفعلي هو مو موجود. وإذا حملناه على اليقين الفعلي لابد أن نقول أنه تعبدي، أنه شنو يقين إنشائي تعبدي، كما قلنا في الاحتمال السابق. إن لم يستيقن من النوم أنه نام، الاحتمال الأول كان يقول شنو؟ فلا يجب الوضوء، هذه الجملة المقدرة هي جواب الشرط. لما لا يجب الوضوء؟ لأنه على يقين. نسألكم، هذا اليقين
يقين فعلي أم يقين سابق؟ أي واحد؟ لأنه على يقين الآن زرارة على يقين من وضوءه، ولا سابقا كان على يقين من وضوءه؟
سابق.
تختار السابق؟ نختار السابق. يلا، كيف عبر الإمام إنه على يقين؟ هذا يناسب سابقا يكون على يقين. أقول أنا على وضوء، بعدين أقول لا هو الحين على وضوء، بالأمس كنت على وضوء. يتناسب هذا التعبير مع كونه سابقا على يقين. فإذا قلنا يقين سابق لابد من رفع اليد من الظهور في الفعلية. قل ظاهر الجملة أنه يقين فعلي، فلا بد أن نرفع يدنا من الظهور في الفعلية. إذا حملت على اليقين الفعلي تقول لا، الإمام يقول الآن أنت على يقين، فلا بد من رفع اليد من ماذا؟ نعم، من الظهور في اليقين الحقيقي، يكون يقينا اعتباريا تعبديا. الجملة تصير إنشائية. لا بد أن نرفع يدنا من ظهور الجملة في أنها خبرية، فنفس محذور الاحتمال الثاني يحصل هنا. على إذا قلنا اليقين فعلي نفس محذور الاحتمال الثاني يحصل. الاحتمال الثاني شنو كان؟ أن الجزاء هو فإنه على يقين. قلنا لا يوجد ترتب، لا ترتب بين أن لا يكون مستيقنا بالنوم وأن يكون على يقين إلا بحمل الجملة الجزاء، جملة الجزاء على الإنشائية. لا بد من حمل الجزاء على الإنشاء. واليقين على التعبدي. للواقعي. فنفس المحذور إذا حملنا اليقين على الفعلي، نفس المحذور اللي ذكرناه في الوجه الثاني يأتي في الوجه الأول. فلا بد أن نقول بأنه يقين سابق. إذا قلنا يقين سابق لا بد أن نرفع يدنا من الظهور في الفعلي. فإما هذا المحذور وإما ذاك المحذور. المصنف يقول أنا أرجح حمل الجملة أو حمل اليقين على اليقين السابق ورفع اليد عن الظهور في الفعلية على أن أرفع يدي من ظهور الجملة في أنها خبرية. أنا أختار هذا الوجه ولا أتنازل لرفع اليد عن الظهور في الخبرية، كما ما تنازلت في الوجه الثاني. قلت هذا الكلام أنا ما أقبل أن تحمل الجملة على الإنشاء، لم أقبله هنا. فكذا في المقام لا أقبل حمل الجملة على الإنشاء، وأقول مقصود الإمام لأنه على يقين، يعني لأنه كان على يقين. فأقدر في كلام الإمام كان حتى يصير في للزمان الماضي. واضح؟
هذا التفصيل اللي ذكرناه يصير في الوجه الثاني نيبة. نقول احمل اليقين على السابق في الوجه الثاني إن لم يستيقن أنه نام فإنه كان على يقين. يصير إيه نعم إشكال يعني الترتب ما يصير واضح ولو المشكلة تنحل، مو لازم بعد تحمل الجملة على الإنشاء والمحذور اللي ذكره المصنف يزول، ولكن شوي الجملة الشرطية تصير ركيكة. إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه كان على يقين، الربط بينهما غير واضح. فالأقوى الوجوه هو الأول، ولو محذور الوجه الثاني يأتي في الأول نحل، نقول في عندنا شنو احتمال آخر أن نحمل اليقين على السابق. ولذا قال وهكذا يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى، ولكن يبقى أن ظاهر قوله فإنه على يقين من وضوئه، ما هو ظاهر هذا القول؟ كونه على يقين فعليا بالوضوء. ظاهر اليقين يوم اللي تقول أنا على يقين، أنا على حزن، أنا على فرح، أي حالة تقول أنا على هذه الحالة، يعني شو؟ يعني الآن بعد فعلا. وهذا إنما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبدي، يعني الجملة إنشائية. كما يفترضه الاحتمال الثاني، نفس ما قلنا في الاحتمال الثاني، لأن اليقين إذا حملناه على اليقين التعبدي الشرعي فهو يقين فعلي بالوضوء، ولا ينسجم مع حمله على اليقين الواقعي. ليش ما تنسجم الفعلية مع الواقعية؟ الآن فعلا زرارة ليس على يقين، اليقين الفعلية الآن غير حاصل لها، الآن شاك. بل المناسب حينئذ أن يقال فإنه كان على يقين. إذا تبي اليقين الواقعي غير التعبدي فلا بد أن تقول كان على يقين من وضوئه. فظهور الجملة المذكورة في فعلية اليقين قد يتخذ قرينة على حمله على حملها على الإنشائية. يعني إما تقول لا أنا قرينة الفعلية أتمسك بها وأرفع يدي عن الخبرية أقول إنشائية، وإما تقول لا أنا أتمسك بظهور في الخبرية وأرفع يدي عن الفعلية، بين محذورين أنت لازم تختار واحد منهم. المصنف اختار شنو؟ رفع اليد عن الإنشائية ورفع اليد عفوا عن الفعلية وعدم الوقوع في محذور الإنشائية. هنا يأتي إشكال. فإن قيل يا أيها المصنف أنت اخترت ماذا؟ أنه على يقين سابق، كيف تقول إما أن تحمله على اليقين الفعلي وإما أن تحمله على اليقين السابق؟ والحال أن المكلف الآن أيضا متيقن، ما عندنا شيء اسمه يقين سابق، لأن اليقين والشك وقعا في عمود الزمان، كان في الساعة الواحدة توضأ زرارة، في الساعة الثانية شك في النوم، وهنا أجرى الاستصحاب مثلا في الساعة الثانية، فهو في الساعة الثانية إلى الآن على يقين أنه في الساعة الواحدة قد توضأ، له هذا اليقين، هو اليقين ما زال، أنا متيقن أني في الساعة الواحدة توضأ، شكي ليس في ما تيقنت به، متعلق الشك هو
في الساعة الثانية ومتعلق اليقين في الساعة الأولى كما ذكرنا بالأمس. كل منهما قد تعلق بخصوصية زمانية. اليقين تعلق بالطهارة، ولكن الطهارة في الساعة الواحدة له خصوصية زمانية. الشك تعلق بالطهارة أيضا، ولكن بخصوصية زمانية غير زمان اليقين، وهو زمان الساعة الثانية. فيجتمع اليقين والشك في نفس المكلف. هذه خصوصية الاستصحاب. أنا في حال كوني متيقنا بأني قد تطهرت قبل نصف ساعة في البيت، في نفس الحالة أشك أني في الطريق نمت أم لا، فشاك. فاليقين والشك يجتمعان، ويقين وما عندنا شيء اسمه يقين سابق. ما قاعد نتكلم احنا عن قاعدة الشك الساري مثلا تقول يقين سبق وزال، لا، ما زال اليقين. يقينه فعلي كما ان شكه فعلي، فكيف تحمل يقين على السابق وتقول ارفع اليد عن الفعليه؟ اي فعليه هذه اللي قاعد ترفع اليد عنها؟ هو اليقين فعلي وليس الا فعليه. هذا الاشكال قد يورد، ولذا قال: فإن قيل أوليس المكلف عند الشك في النوم على يقين واقعي فعلان؟ عند الشك في النوم هو على يقين، يعني الشك واليقين يجتمعان في نفس المكلف بأنه كان متطهرا في الساعة الواحدة، أوليس هكذا؟ فلماذا تفترضون أن فعلية اليقين لا تنسجم مع حمله على اليقين الواقعي؟ هو اليقين الواقعي الآن حاصل له، يقين فعلي واقعي. أنتم تقولون إذا حملت على الفعلية لابد أن ترفع يدك عن الواقعية، وأنا الآن هم يقين عندي فعلي هم واقعي، أنتم روحوا ارفعوا إيدكم، أنا عندي الاثنين. فكيف تقولون أنه إما أن تختار الواقعية وإما أن تختار الفعلية؟ إذا اخترت الفعلية لابد أن يصير شنو اليقين تعبدي غير واقعي. فإنك على يقين يعني أعبدك بأنك على يقين الآن، مع أنه هو المسكين المكلف هم متيقن هم شاك هم يقين واقعي، وما راح صوب اليقين الإنشائي المجازي. كيف تقولون هذا؟ الجواب كما ذكرنا بالأمس أن أن عنصر الزمان في الفرض محذوف. الاختلاف الزمني بين نقطتي الشك واليقين محذوف، ولذا الإمام عليه السلام عبر: لا تنقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك. لا ينقض يعني فرض الإمام أنه انتزع حالة أو انتزع الطهارة المشتركة بين أن تكون متعلقا لليقين والطهارة التي هي متعلق للشك. هاتان طهارتان، متعلق اليقين طهارة زائد الساعة الواحدة، متعلق الشك طهارة زائد الساعة الثانية. فالإمام انتزع من هاتين الطهارتين مفهوما واحدا. كيف تنتزع من اثنين مفهوما من شيئين مفهوما واحدا؟ بأن تزيل الخصوصيات من كل منهما. خصوصية الساعة الواحدة احذفها، وخصوصية الساعة الثانية احذفها. فالشك في الطهارة، ولذا الإمام عبر: لا تنقض يقينك بالطهارة بشكك في الطهارة. وإذا أزلنا خصوصية الزمان واجهنا هذه المشكلة، أنه إذا الآن على يقين من الطهارة فلا يمكن حمله على اليقين الحقيقي، لأنه ليس على يقين، هو الآن شاك. المفروض الآن الحالة التي حاصلت له هي حالة شك لا حالة يقين، ولذا الإمام عبر: لا تنقض يقينك السابق بشكك هذا. شكك هذا يعني الآن أنت شاك، فكيف تقول
يخبره الإمام بأنه على يقين، لا بد أن نحمله على الإنشاء. إذا تبي تحمله على الخبر لا بد أن تحمل على حالته السابقة، تقول قبل ساعة كنت على يقين الآن أنت على شك. فبعد إلغاء عنصر الزمان نواجه هذه المشكلة، ولا مفر من حمل الكلام على إلغاء عنصر الزمان، لأن الإمام هو عبر هكذا لا ينقض اليقين بالشك. لا بد أن نقول بأنه ألغى عنصر الزمان، ما نقدر ندخل عنصر الزمان وإلا الكلام لا يصح. فإذا ألغينا عنصر الزمان اليقين صار ناقضا للشك، لا أو عفوا الشك صار ناقضا لليقين، ولا يقين فعلي للمكلف، ماكو يقين فعلي لأن الشك حصل له نقض ذاك اليقين. قلنا إن إسناد النقض إلى الشك في جملة ولا ينقض اليقين بالشك إنما يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان وجرد الشيء المتيقن والمشكوك من عن وصف الحدوث والبقاء كما تقدم توضيحه، وبهذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين. لولا إلغاء عنصر الزمان أصلا ما يكون ناقضا، ولا يكون اليقين فعليا حينئذ. إذا ألقينا عنصر الزمان ما عندنا يقين فعلي، عندنا فقط شك فعلي. ولكن الظاهر الحين يرجح بين الاحتمالين، يا أيها المصنف نحمل اليقين على الفعلي، ناخذ بهذا الظهور ونرفع يدنا عن الظهور في الخبرية، أم نأخذ نحمل اليقين على السابق ونرفع يدنا عن الظهور في الفعلية ونحمل الجملة على الخبرية، نتمسك بالظهور الفعلية بظهور الخبرية عفوا. الظاهر أن ظهور جملة فإنه على يقين من وضوئه في أنه جملة خبرية لا إنشائية أقوى من ظهور اليقين في الفعلية. يعني أنا ما أقدر أرفع يدي عن الخبرية وأحملها على الإنشائية بثمن ماذا؟ بثمن أني أريد أن أتمسك بأن اليقين ظاهر في الفعلية. لا، خلي اليقين مو فعلي، خلي اليقين يقين السابق يقصده، أرفع يدي عن الفعلية ولكن أبقى متمسكا بالظهور في الخبرية لأنه هذا ظهور أقوى، لأن عندي ظهورين، ظهور في الخبرية وظهور في الفعلية. إذا رفعت اليد عن هذا أستطيع أن أختار الثاني، وإذا رفعت اليد عن الثاني أستطيع أن أختار الأول. أي واحد اختار؟ المصنف يختار الظهور في الخبرية، لا يرفع يده عن الخبرية، يقول أرفع يدي عن الفعلية. وهكذا نعرف أن مفاد الرواية أنه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء، لأنه كان على يقين من وضوئه ثم شك، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك لأنه كان. هذا كان من وين يبدأ يا أيها المصنف؟ يقول أنا رفعت يدي عن الظهور في الفعلية فحملته على اليقين السابق، صار كان على يقين، مو فإنه على يقين كما عبر الإمام، لا، فإنه كان على يقين ثم شك. نعم، مسألة عرفية، يعني العقل ما يتدخل في الظهورات يعني أولا لابد أن يكون منطبق على القواعد، يعني عندنا حد خطوط حمراء أن لا تجيب لي ظهور مو منطبق على القواعد، هذا أضعف الظهورات، يعني ظهور لا ينطبق على على قواعد الكلام أصلا، كأن تحمل الماضي مثلا على المستقبل، ماضي المضارع تحمله على شيء مثلا العرب ما استعمل مثلا، ما ادري مثلا جمله الاسميه اذا قلنا انها لا ترد على الطلب بمعنى الطلب تحملها على الطلب، يعني شيء يتنافى مع قواعد واساسيات لغه العرب، هذا اضعف الظهورات. بعد ذلك يدخل العرف، بعد ما يدخل العقل، العرف يتقبل هذا الظهور ام لا. فالأقوائية هنا لابد أن نراجع كلام المصنف أن ليش ما يقبل الحمل على الإنشائية كما ذكر في الوجه الثاني في الاحتمال الثاني قال خلاف ظاهرها عرفا. ليش خلاف ظاهرها عرفا؟ شنو يقصد بهذا العرف؟ هل القواعد تأبى ذلك أن تكون هذه الجملة إنشائية أو لا القواعد تسمح ولكن مثلا قليل أو نادر أو مثلا هناك محذور آخر؟ شنو المحذور؟ لابد أن نجد المحذور ثم نقارن بين محذور رفع اليد عن الظهور في الفعلية وبين محذور رفع اليد عن الظهور في الخبرية. المصنف يقول لا، محذور رفع اليد عن الخبرية أكبر، فأنا أبقى متمسكا بالخبرية، ما أرتكب هذا المحذور وأرفع يدي عن الفعلية. الأقوائية في اللي يبحثونها، نعم الأقوائية هناك في باب التعارض يعني بين العام والخاص، عندنا يقولون المدار على الخاص لكونه أقوى ظهورا، هذا على أحد المسالك يعني، بعضهم أصلا ما يقبل الأقوائية يقول المدار مو على الأقوائية، فإن قلنا أن المدار على الأقوائية فحينئذ يرجحون نعم عرفا أن العام إذا مثلا علل والخاص جاء بلا تعليل، الخاص في نفسه أقوى ظهورا من العام، ولكن العام إذا كان له ميزة فهني شلون العرف يرجح؟ فترجيحات عرفية تصير. هذه الأقوائية مو من ذاك القبيل، هني مو ماكو تعارض، دائر بين أمرين، إما أن أحمل الكلام الواحد على هذا المحمل وإما أن أحمله على هذا المحمل. هناك في باب التعارض لا، عندنا كلامين نبي نشوف أيهما أقوى من الآخر حتى نأخذ بذاك الأقوى. فهناك المسألة عرفية، هي من المسألة العرفية بشكل عام حينما نتكلم عن الظهورات وأن هذا الظهور أقوى من ذاك الظهور، هذه الأمور عادة عرفية يقول، إلا إذا الظهور كان ضعيف إلى درجة أصلا القواعد تأباه مثلا، هذا بعد مو مسألة عرفية، هذه مسألة صناعية تصير، يعني الصناعة تأبى أن تحمل الجملة هذه مثلا على هذا المحل، أن تحمل النهار على الليل، أن تحمل ما أدري زيد على عمرو، هذه الأمور العقل يأباها، الصناعة تأباها، مو مسألة عرفية تصير بعد. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من الحديث عن هذه الرواية، هذه الصحيحة، والجهة الأولى كانت في فقه هذه الرواية، في فقه وفهم هذا المقطع، وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك. هناك جهة ثانية قد يقال أن الرواية ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع وليست ناظرة إلى الاستصحاب أصلا. قاعدة المقتضي والمانع شنو كان؟ أنك على يقين من المقتضي وتشك في أن المانع موجود فلا يؤثر المقتضي في مقتضاه، أم المانع مرتفع فيؤثر المقتضي في مقتضاه. قد يقال أن الرواية ظاهرة في هذه القاعدة أصلا، ما قاعد تتكلم عن الاستصحاب. الجهة الثانية، المصنف في الجهة الثانية يحاكم بين أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب أم ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.